بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر الثاني أو القسم الثاني من تعارض الدليل العقلي مع الدليل النقلي، إنما هو تعارض الدليل العقلي مع الدليل النقلي مع الدليل العقلي الاصطلاحي وليس العقل الفطري. وأكرر بعد مرة أخرى الميز بين العقل الفطري والعقل الاصطلاحي، إنما ميزنا بينهما من حيث أن العقل الفطري هو مدركات العقل الذي لا خلاف فيه ولا خطأ فيه، وهو أساس حجية الوحي، بينما العقل الاصطلاحي هي أمور نظرية وكثر فيها الخلاف ولا يمكن أن يعطى له العصمة عن الخطأ، كما هم لا يلتزمون بذلك، يعني هم أنفسهم لا يلتزمون بأن كل برهان اصطلاحي من ذاتياته أن لا يخطأ الواقع، لا يلتزمون بذلك. نعم، هو عند الشخص هذا إذا حصل عنده القطع مثلا هو يرى نفسه مصيبا، ولكن ذاته ليس معصوما عن المخالفة بدليل كثرة وقوع الاختلافات في ذلك. عموما هذا العقل الاصطلاحي الذي هو حقيقته استخراج النظريات من الضروريات بالبراهين المنطقية، هذا المراد منه، هذا يعني تشكيل الصغرى والكبرى المنطقي من الضروريات لاستحصال النظريات، الذي نتيجته العلم الحصولي، يعني حصول الصورة عن الشيء عند النفس أو حصول التصديق القطعي. نعم، هذا العقل الاصطلاحي نريد نرى إذا تعارض نتيجة هذا العقل الاصطلاحي مع الدليل النقلي. هنا نحن نقول هذا العقل الاصطلاحي، يعني مورد التعارض بينهما، تارة يتصور في الأحكام المولوية، الأحكام الصادرة عن مولوية المولى أو تعبديات الدين، مثلا في مسألة تعبدية واحد قال أنا عندي برهان على أن مثلا الصلاة لابد وأن تكون هكذا، الصوم هكذا، الطهارات، الفروع، المعاملات. في هذه الأمور نحن الشيعة الإمامية لا نرى للعقل مجالا في فهم ملاكات الأحكام على خلاف السنة، يعني نحن نقول العقل ليس له أن يستنبط الأحكام الفرعية المولوية. نعم، كليات العدل واجبون، الظلم قبيحون، حرامون مثلا، وظلمهم مو كل ظلم العاقل يحكم بحرمته، قد بعض الظلم مثلا قبيح، مثلا ظلم القليل مثلا، عشان الظلم هو معناه وضع الشيء في غير موضعه مثلا. عموما، فيعني بعبارة أخرى، في المساحة التي أهل السنة رخصوا لأنفسهم أن يستنبطوا الأحكام بالعقل، عندنا هذا الباب مغلق. جيد، فإذا إذا أكو تعارض في هذه الأمور، فنحن لا نرى للعقل دورا في فهم هذه الأحكام، إن دين الله لا يصاب بالعقول، وهذا معناه ما ذكر في الرد على القياس وعلى الاستحسان، هو كله راجع إلى هذا المسألة. ففي الأحكام المولوية التي هي من شؤون مولوية المولى، لا مجال لفرض التعارض أبدا، لا مجال لفرض التعارض أصلا. تسمية هذا بالدليل العقلي غير صحيح، يعني العقل أصلا لا يمكن أن يتصرف في شؤون مولوية المولى، يعني العقل هو يقول أنا وظيفتي الخضوع والامتثال لأوامر المولى، ولا أن أشخص وظيفة للمولى مثلا. نعم، إذا أمر المولى بشيء بعد العقل يفهم مثلا من أمر المولى، يقول إذا أمر بهذا فهذا الشيء له لازم، وذاك اللازم هم مثلا يعرف حكمه، هذا لا بأس، نسبة الملازمات الخمس مثلا، الأمر بالشيء يقتضي الأمر بمقدمته أو النهي عن ضده مثلا، هذا من باب يعني في الحقيقة فهم نفس أمر المولى. نعم، نحن مقصود المصنف هنا لا دور للعقل، يعني كما استخدمه أهل السنة، ولكن في فهم سابقا هم قال لا يحصل خلط عندكم، فهم الأوامر المولوية يحتاج إلى العقل، المجنون لا يفهم أن المولى حينما يأمر بشيء لابد وأن تستفيد من عقلك لفهم مراد المولى، مدلوله المطابقي، مدلوله الالتزامي، ملازماته، حقيقته، هذا لا ننكره، إنما الذي ننكر أن نأتي أن يتدخل الآن في مرحلة المصالح والمفاسد، يعني في إنشاء الأحكام. يقول أيها المولى هنا أنشأت حكما، هذا الذي متعارف الآن عند غير الملتزمين أو عند العلمانيين، يقول أنا بعقلي أقول أن الحجاب مثلا ليس بصالح المجتمع، أن هذا الحكم مثلا عقلي يقول ها غير صحيح، هذا صحيح، دول الذين غير ملتزمين بالدين، هذا قصدنا. أما فهم الحكم الشرعي هذا واضح، الشارع إذا أمر بشيء وذاك الشيء له مقدمة ولا يمكن الوصول إليه إلا بهذه المقدمة، هو العقل يعرف لزوم مقدمته، هذا واضح، لا كلام في هذا. إذا المسألة واضحة هنا، فنحن الآن لأن طرف الكلام معنا ليسوا أهل السنة، طرف كلامنا الملتزمين بمذهب أهل البيت، فهنا لا بحث، يعني المسألة صافية، ماكو خلاف. إذا كان محل الخلاف، محل التعارض بين الدليل العقلي والدليل النقلي هي هذه الأمور، أصلا أساسا لا وقع لما سميته بالعقل، أصلا تسميتك خطأ، هذا مو عقل، ولو شكل بشكل برهان منطقي يمكن، مقالطة، وهم، مو عقل. إذن هذا خليه على كتر، خليه على جانب رصد. القسم الآخر هو محل البحث في المعارف الإلهية. في باب المعارف الإلهية أو الغيوب التي ضرب الله عليها الحجاب العمدي، في هذين الأمرين يعني توهم التعارض يأتي في هذين الأمرين، الذي الآن محل الكلام، محل النقاش، هو في هذين الأمرين: المعارف الإلهية، معرفة المبدأ، معرفة المعاد، أصول الدين الذي طبعا لا بد أن يفهم بالعقل، أو الغيوب، الغيوب التي ضرب الله عليها الحجاب العمدي، يعني عمدا ما أراد أن الناس يعرفوا يعرفها بعقولهم، أراد أن يكون غيبا ليس شهودا، ليكون إيمانهم بالغيب، مثل أحوال يوم القيامة، صراط، ميزان، برزخ، ما قبل هذا العالم، عالم الذر، عالم الأرواح مثلا. هنا صار محل الكلام. يقول: تعارض النقلية، سندخل إن شاء الله فيه، تعارض النقلية والعقل الاصطلاحي. أقول: العقل الاصطلاحي هي فعلية النفس حسب ما عرفوه، ليس النور، إنما هي فعلية للنفس، من حالات النفس. بعد ما يحتاج أن أقول لكم فعلية النفس ليس لها عصمة، يعني قد فعلية النفس تكون خاطئة. فعلية النفس لاستخراج النظريات من الضروريات بالبراهين المنطقية، هذا هو المراد بالعقل الاصطلاحي، الذي قلنا هذا ينقسم إلى حق وباطل، بينما العقل الفطري لا ينقسم للحق والباطل. هذا فيه الصواب والخطأ، لكن ذاك ما فيه خطأ. جيد. وضروري أن هذا العقل لا تعارض بينه وبين النقلي الوارد في باب الأحكام المولوية، فإن الإمامية الاثنى عشرية لا يرخصون أنفسهم في استنباط الأحكام بالعقل الاصطلاحي ولا بالقياس المشتهر بين علماء أهل السنة، ولا يخفى أن تسمية هذا البرهان المنطقي بالعقلي لا يخلو عن المصامحة، فالأنسب في التعبير هو الدليل العلمي أو البرهان المنطقي، لا تسمي أصلا عقلي، مو عقل، يعني ده عقلي هو يعترف على نفسه أن ليس لك التدخل في شؤون المولى، فما تعرف المصالح والمفاسد. لماذا أنت تحتاج إلى النبي؟ لأن عقل الإنسان قاصر عن إدراك المصالح والمفاسد، فشنو تدخلت؟ على أي أساس؟ العقل يأمرك بالتسليم في مقابل المولى، ليس هذا عقل. مريض يذهب إلى الدكتور، إلى الطبيب، الطبيب يأمره بعلاج، بنسخة، هو أصلا ما يعرف شيئا عن علم الطب، ويقول: لا، أنا بعقلي أشوف أن هذا مثلا فيه إشكال، مثلا فيه خطأ، فيه مثلا في الأمور التي نظرية طبية، ما ليس له أي شو اسمه أي تخصص في الطب. هذا خلاف العقل، يقول هنا لابد من التسليم في مقابل الأهل. وهذا من الموارد التي خلطوا فيها المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي الوارد في الكتاب والسنة. انظر هنا، سموا هذا بالعقل وهذا ليس بالعقل، هذا خلط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى هذا حقيقي. جيد، أما ما يمكن أن يتوهم فيه التعارض بين القطع العقلي الاصطلاحي والدليل النقلي، فهو إما في باب المعارف الإلهية، معارف المبدأ والمعاد، أو في باب الغيوب التي ضرب الله عليها الحجاب العمدي. أما في باب المعارف الإلهية، هنا نحن نقول أن كيف، أنا هكذا أسأل، يعني ثلاثة أمور نذكركم من ثلاثة أمور، واحدا تلو الآخر. الأمر الأول هو هذا: الشارع، الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت، يعني الجهة الوحيانية، كيف يحصل التخاطب أو كيف يفهمون مراداتهم للناس؟ الله كيف يتكلم مع الناس؟ يعني ما هي الطريقة التي بها يتم المخاطبة بين الله وبين الخلق؟ أي طريقة، بأي طريقة إن الله يفصح عن مراداته، عن مقصوده، عن غرضه للناس؟ الناس كيف يقفون على مرادات الشارع الله جل وعلا؟ الطريقة التي إن الله الأنبياء بعثوا بهذه الطريقة هو طريقة الكلام مع الناس، يعني اتباع المحكمات والظواهر والنصوص والتكلم الحسي. في بحث النبوة أساسا، هذا البحث موجود في بحث النبوة، هذا البحث مولانا الآن يسمونه، يعني المشككين في هذا يسمونه بفلسفة الألسنيات أو الهرمنطيقة، هرمنوتيك بالفارسي يقولون، أو القراءة، قراءة النص الديني. في بحث النبوة، بعد أن ثبت حاجة الناس للوحي، الركن الأول من مباحث النبوة، يقال لماذا الناس هم مباشرة لا يمكنهم أن يرتبطوا بالوحي ويأخذوا الوحي من الله؟ لماذا يحتاجون إلى شخص يكون هو النبي، هو السفير؟ هذه المسألة مطروحة في بحث النبوة. خب، نحن عرفنا أننا نحتاج إلى وحي السماء، إلى الله لكي يهدينا، فالله يخاطبنا مباشرة، لماذا يوحي إلى شخص وهو يرسل، وهو مثلا يبلغ رسالات الله؟ الجواب الذي في بحث النبوة إنه يقال أن الارتباط الغيبي يحتاج إلى مؤهلات، التلقي عن الغيب. إذا واحد ما عنده، إذا واحد ما عنده إحاطة بالغيب فيلتبس عليه في الأخذ من الغيب. مثلا جاءه من الغيب شخص تكلم معه، وما يعرف يميز، ما كيف يميز أن هذا الذي تكلم معه جبرائيل أو إبليس؟ ما يمكن إلا إذا كان محيطا بعوالم الغيب، صحيح لولا؟ أو ألقي شيء في ذهنه، هذا الإلقاء من الله أم من شيطان أم تسويل النفس؟ إلا إذا كان محيطا بعوالم الغيب. يعني كل شخص لم يكن عارفا بالبيئة التي يريد مثلا يريد أن يتعامل مع تلك البيئة، ما عنده إحاطة، ما عنده علم، فيلتبس عليه. إذا تريدون تمثلون للعوام، ولو المثال مع الفارق، مثلا انظروا مثلا إذا واحد الآن جاء مثلا إلى، فلنفرض يعني إلى بيئة هو أجنبي عن تلك البيئة، ولو هو إنسان وهؤلاء هم إنسان، هذا شهود وهو شهود، ولكن لأنه ما يعرف الأشخاص، ما يعرف، ما محيط بالوضعية، فيلتبس عليه. فكيف بما إذا هذا الإنسان الذي هو كل الإنسان يعني لا يحيط بالغيب، لا يعلم الغيب، ليس عنده إحاطة بالملائكة، بالسماوات السبع، بالعرش، فكيف يعرف أن هذا من الله أو مو من الله؟ الآن مثلا المنام، الرؤيا، يقال في الرواية الرؤيا جزء من 70 جزء من النبوة. هذه الرؤيا التي قد تكون صادقة، أكو رؤيا صادقة، كثيرا ما يلتبس على الإنسان، ما يقدر يشخص، ما يقدر يميز، حتى تفتوا حتى الرؤيا الصادقة ما يقدر يعبرها. يعبر يعني ماذا؟ يعني يعبر عن الرؤيا للحقيقة، تعبير هو هذا المعنى، رؤيا جسر، يعني هو الحقيقة في الرؤيا أنت تراها بشكل آخر، لا بد أن تعبر، يعني هذا الذي رأيته في الرؤيا هو جسر لشيء آخر، ما تقدر. اللي عنده علم تعبير الرؤيا بعد شوية عنده إحاطة بهذه الأمور يقدر يعبر بقدر المكتوب، بقدر المكتوب. لأجل هذا نقول البشر لا يمكن أن مستقيما يتصلوا بالغيب، يعني يصير ناخذ القرار. نحن لماذا نحتاج إلى النبوة، إلى وحي السماء، لكي يكون حجة لنا ونهتدي؟ وهذا بالعكس، يعني كيفية الأخذ من الله لو كانت كيفية الاتصال بالغيب ما كان فيها حجية، كثير كثرة الالتباس. برهان آخر، برهان آخر عرفي جدا عقلي، هل يمكن، شو هذا الذي أقول لكم، هذه المطالب يعني تستفيدون منه في دفع شبهات كثيرة، شبهات حديثة المطروحة على الساحة، شبهات الهرمنوطيقة، شبهات هذه الألسنيات. هل يمكن أن يعتمد على شخص لكي يحتفظ، لكي يكون حافظا لحقيقة، تلك الحقيقة أعظم من حدود فهم هذا الإنسان؟ مثلا قاعدة عسكرية عظيمة، هذه القاعدة يحتاج إلى حارس، يقال مثلا هذا الحارس اللي هنا بالمدرسة يحرس، بما أنه إنسان صادق وأمين نجعله حارسا لمنظمة عسكرية كبيرة، منظمة نبوية منظمة. الذي يريد يحرس هذا المكان لابد أن يعلم أولا، وسم ما يدري وين من أين كيف كذا شلون كيف يحرس ولو كان صادق. مثال آخر، طبيب يقال أنت لابد أن تكون حافظا وحارسا لمثلا سلامة هذا المريض، هل يمكن أن يكون حارسا وهو أصلا لا علم له، يريد مثلا يسوي عملية جراحية، أن تحفظ على سلامتي بس لا يعرف كيف العملية الجراحية ما هي حقيقة، إن لا شيئا من ما يمكن يكون حارس. فلذا الذي يريد يكون حافظ للوحي لابد أن يكون عنده إحاطة. من هنا نقول نحتاج إلى نبي. النبي هو ما يمكن يكون مثل سائر البشر، يعني النبي هم قدراته مثل قدرات سائر البشر، فنفس الإشكال يرجع. النبي بعد لا عنده إحاطة علمية، فلذا يقول بشر يوحى إلي، يعني مو بس جنب بشرية جنبه وحيانية. فالنبي يلتقط من الغيب، من عالم الغيب يعرف. بعد النبي يتكلم معنا، يأخذ، شوفوا الإصرار في القرآن على التنزيل، تنزيل الكتاب، إنزال، نزول، أنزلناه، تنزيله هذا، يعني الحقيقة العظيمة ينزله، نزول في مقابل صعود، صحيح؟ نزل من السطح، نزل أي سعد، ها؟ لا نزل، نغيب سعد، نزول أي تخفيف. في الحقيقة الوحيانية ينزله الرسول، يعني يأخذه ثم يبلغه بطريقة حسية. فلذا لابد أن يكون النبي بشر، مع كونه لا بشر، بشر يعني هم جنب وحياني هم جنب بشرية، لابد أن يكون النبي يعيش بين المجتمع. ما يصير النبي ما يعيش بين المجتمع، لماذا؟ لأن إذا ما يعيش، شوفوا إذا هو عايش بينهم الناس يرتبطون معه، يعرفونه في سفره، في حضاره، في حله، في ترحاله، في كلامه، فهو يتبع الطريقة المألوفة الوقلائية في التخاطب مع الناس. إذا النبي في تخاطبه مع الناس يسلك سبيل غير أقلائي، اللي غير مألوف عند الأقلاء، اللي الأقلاء لم يحيطوا به علما بتلك الطريقة، نفس الإشكال يرجع. الأقلاء الناس كيف يفهم يستفيدون من هذا النبي؟ لأن هو يتكلم معهم باللغة غير معهودة، غير أقلائية، طريقة غير أقلائية. الطريقة التي لا تكون أقلائية يعني رقابة العقل الجمعي. رقابة العقل الجمعي ليس عليها. لا حجية. من هنا نقول الدين، طريق أخذ الدين ليس الكشف، الشهود، المكاشفة، الرؤيا، كذا كذا كذا، ها شوفوا كل فرق الباطلة من أين نشأت، صوفية، دراويش، ما أدري، يمانية، قواطع، غيرهم، هذا كل حتى الجدد، سروش غير سروش، هذا مشكلته هنا. دين إذا يؤخذ، أمس قرأت لكم عبارة عن ملا صدرة يقول كشفي، دين لا يؤخذ من طريق الكشف. لماذا؟ لأن الكشف ليس معصوم، لأنه ليس طريق عقلائي. لأن أقول الكشف لابد أن يكون محيطا بالعالم الغيب. كيف عندك يا حاضر؟ النبي هو يكشف له ثم يبلغ بطريقة عقلائية. بعد تلك الطريقة العقلائية لأن تحت رقابة العقلاء، لأن مثلا طريقة الكلام، الآن عقلاء دائما كيف يبلغون مراداتهم بالكلام، ظواهر نصوص محكم حسب درجاتها، كلامها مو شيء واحد، كلام فيها محكمات فيها متشابهات فيها ظهور فيها نصوص فيها قطعي فيها ظني، بالتالي حسب الدرجات المختلفة. لكن هذه الطريقة المألوفة، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم، شوفوا شلون القرآن يتكلم، لعلكم تعقلون. لو لم يكن القرآن عربي ما تعقلون. عربي يعني بلغة البشر، لعلكم تعقلون. شوفوا تعليل، أنزلناه أولا تنزيل، تنزيل نزلناه خففناه لكم. كيف؟ عربي بلغة عربية. لماذا؟ لعلكم تعقلون. لغة التخاطب لغة بشرية، الدين وحياني، لكن لغة الطريقة التي سلكها النبي في إبلاغ تبليغ هذا الدين الوحياني طريقة بشرية عقلائية. ليش تقول طريقة عقلائية بشرية؟ لأن طريقة التخاطب مو طريقة بشرية، المألوف عند البشر لا حجية فيه للبشر. نفس الإشكال الذي كنا نستشكل فيه حاجة الناس إلى النبي، وقلنا لماذا البشر مستقيما ما يمكن يأخذ من الوحي، نفس الإشكال يرجع هنا. إذا كان طريقة تخاطب النبي مع الناس طريقة غير مألوفة عنده، غير عقلائية. هذه الآية فهمتم المغزى منها؟ أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. آية ثانية، إن الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة. التفتوا الآية الشريفة، إن الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، استجيب له يعني عقلاء أجابوه، يعني العقلاء استجابوا له، يعني طريقة مألوفة عقلائية، حجتهم داحضة لا حجة سرا. انظر متى تكون حجتهم داحضة؟ من بعد ما استجيب له. واضح؟ آية ثالثة، ولقد لبثت فيكم عمرا من السنين أفلا تعقلون. ما الإصرار على هذا؟ النبي يكون فيهم سنين من عمر، شنو ربطه بالتعقل؟ لبثت فيكم عمرا من السنين أفلا تعقلون، يعني أنا عاشرت معكم، جربتموني تحت الرقابة العقلائية، أفلا تعقلون. آية رابعة، لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. آية خامسة، آيات عديدة، يأكل في الأنبياء، إسرار القرآن، يأكل الطعام يمشي في الأسواق. ليش إسرار على هذا؟ لأن هو يعني بشر، بشر ومعكم بطريقتكم يتكلم معكم. إذن الله والدين والوحي والنبي سلك في التفاهم طريقة العقلائية، طريقة التخاطب مع الناس. واضح؟ الآن شوفوا، هل بالعقل الفطري البديهي عرفتم أن القرآن والوحي والدين ليس عنده طريقة أخرى في التخاطب مع الناس في تبليغ مراداته؟ هذه ضرورة فطرية، ضرورة فطرية. أصل الحاجة إلى النبي، أصل الحاجة إلى النبي هو حاجة إلى نبي المتناول اليد، أما أن أثبت نبيا أجعله في أفق السماء. تعدد القراءات، هرمنطقة، هكذا يقول الدين معصوم واحد، ولكن البشر لا يصل إليه. كل إنسان عنده قراءة، قد قراءتك عن الدين غير قراءة الآخر وغير قراءة الثالث، كل واحد له قراءة. يعني ماذا؟ يعني لا يمكن الوصول إليه. إذا هذا نقض غرض النبوة. نحن لا نحتاج إلى نبي لا يمكن التعامل معه. أصل الحاجة إلى النبي، يعني حاجة إلى نبي نستفيد منه. كيف نستفيد من النبي؟ إذا يتكلم معنا بلغة غير أقلائية، طريقة غير أقلائية، يسلك طريقة غير أقلائية. هذا أليس نقض غرض؟ مدرسة يحتاج إلى أستاذ، صحيح؟ يرسلون لهم أستاذ يتكلم بلغة ما يفهمه هؤلاء، هذا نقض غرض ولا؟ ها، نقض الغرض. إذا لابد أن يسلك النبي في طريقة تعاملي طريقة الوغلاء. جيد، ضرورة عقلية فطرية. إذا شوف، هاي كلها المذاهب الباطلة كلها راحت. يعني هذا كله في الحقيقة إنكار النبوة. كل هذه تعدد القراءات، السنيات، ما أدري شلون، هو الآن سبحان الله، انظروا هؤلاء المشككين دائما هنا ما تستجد لهم، مثلا تقول هذا ضرورة الدين، تأتي له آيات روايات عديدة، يقول هذا فهمك عن الدين. شوف، هذا فهمك عن الدين، مو معلوم فهمك صحيح. هذا فهمي عن الدين تارة في مسألة مو ليس من محكمات الدين، من ضروريات الدين، مسائل ظنية، نعم، مثل المسائل اللي فيها اجتهاد وتقليد، المجتهد يستنبط حكم، يقول هذا فهمك عن الدين، نعم، حجة لك ولمغلطك. أما إذا مسألة ضرورية الدين كما قلنا، تواتر معنوي، ترادف العقلي، تذكرون، شو الفهم يعني الدين؟ إذا هذا لا يكون من الدين، يعني بعد أقوى دلالة من هذا ما موجود، حسب ما طوائف الآيات روايات كلها جمعناها. فإذا العقلاء في إبلاغ مراداتهم كيف يسلكون غير هذه الطريقة؟ وإذا هذا بهذه الطريقة ما يمكن فهم الدين، فإذا الله ورسوله في طريقة تفهيمهم للدين سلكوا مسلكا آخر. إذا مسلك آخر، هذا نقض غرض النبوة، هذا إنكار النبوة. شنو ما فهمك عن الدين؟ نعم، فهمي عن الدين، وهذا الفهم حجة. إذا لا يمكن احتجاج بالفهم عن الدين، فالدين لا أثر له. نعم، فهمي، لكن فهمي حجة بالفطرة. تارة فهم حجة محكمات لا مجال للاختلاف، تارة لا أكو مجال للاختلاف، لأن ظواهر قلنا طريقة التخاطب مو بدرجة واحدة، أكو محكم، أكو ضروري، أكو نظري، على اختلاف طبقاتها. نحن الآن كمحل الكلام في الدرجة العالية، الدرجة العالية من التخاطب العقلائي. زين، تلك الدرجة إذا ما تقبل به، فالحقيقة رفضت الدليل الفطري العقلي. شوفوا، فهنا التعارض ليس بين النقلي والعقل الاصطلاحي، تعارض بين العقل الاصطلاحي والعقل الفطري. لأن دليل النقلي الضروري إنما حجيتها مستند للعقل الفطري. فهنا التعارض، شوف الآن جاي نذكر شو اسمه نتيجة البحث في مثل هذا المورد. التعارض حقيقة ليس بين النقل والعقل، وإنما بين العقل الاصطلاحي الذي كثر فيه الخطأ، وبين ماذا؟ العقل الفطري. قطعا لا حجة له الاصطلاح إذا تعارض مع العقل الفطري. لا تنظر للنقل تقول هذا النقل، لا، هذا عقل فطري مولانا الجليل. يعني العقل الفطري يقول طريقة تخاطب النبي مع الناس طريقة مألوفة عقلائية، والطريقة المألوفة العقلائية تؤدي إلى هذا، طبعا في درجة محكماته. ترفض هذا رفضت العقل الفطري. يعني شوفوا، رفض هذا يعني أن يعني أن أن بعد أقوى من هذا كيف يتكلم؟ يعني إلا الله إذا يريد، مثلا النبي إذا يريد يقول، الله إذا يريد يقول الله ليس من سمخ مخلوقاته، كيف يتكلم بعد؟ بأي بيان يتكلم اللي ما تكلم به؟ يعني الله لو الله أراد أن يقول أنا لست من سمخ المخلوقات، أكو طريقة ما تكلم بها من التنزيه، من كذا من كذا، أو إلى ما شاء الله. فإذا ترفض هذا، إني رفضت إمكانية الوصول للوحي، يعني جعلت الدين أمرا غير في ليس في متناول اليد، هذا خلاف العقل الفطري. فإذا هناك تعارض بين من ومن؟ العقل الاصطلاحي والعقل الفطري. اللهم صل على محمد وعلى آله. شيخ أنا أكتب بسرعة، تعارض العقل الدليل النقلي مع العقل الاصطلاحي. تعارض الدليل النقلي مع العقل الاصطلاحي.